الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الشفعة. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. وعن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. هذا الباب باب الشفعة. وأصل كلمة الشفعة في اللغة أو شفعة، الشفعة أو الشفع أو شفعة، قال ضم الشيء إلى مثله، ضم الشيء إلى مثله. تقول شفعت الركعة أي جعلتها ركعتين، وصلاة الشفع يعني صلاة ركعتين، فضم الشيء إلى مثله يسمى شفعة. والشفع خلاف الوتر وهو الزوج، ويقولون عن صلاة التراويح الأشفاع، فهذه معنى الشفعة، هذا معنى الشفعة في اللغة، ضم شيء إلى شيء، ضم الفرد إلى مثله. وأما في كلام الفقهاء فما معنى كلمة الشفعة، ما معنى كلمة الشفعة، وما هو حق الشفعة؟ حق الشفعة يقول الإمام ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه، قال الشفعة تعريفها، قال استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه، أو بتعريف أبسط أيسر، الشفعة حق بموجبه يتملك أو يتملك صاحبه العقار المباع جبرا من المشتري بما يقوم عليه ساعة شرائه. فمثلا اثنان شريكان في أرض، اثنان مشتركان في أرض، فباع أحدهما حصته ولم يعلم الشريك، لم يعلم شريكه، اشترى المشتري الآن هذا النصيب، نصيب الشريك، فالشفعة هنا حق للشريك بموجبه يتملك صاحبه العقار المباع جبرا لي الحق، أنا الشريك لي الحق أن أنتزع العقار من المشتري، أن أنتزع حصة المشتري بما يقوم من ساعة شرائه، يعني لي الحق أن أقول لمن اشترى، أقول أنا أحق بك من هذه، أو أنا أحق منك بهذه الأرض، فأنا أشتري الحصة التي اشتريتها أنت لأني أنا الشريك. اثنان مشتركان في أرض، اثنان مشتركان في عقار، فواحد أراد أن يبيع حصته لثالث، فيأتي الشريك ويقول أنا أحق بهذه الحصة، قال لا أريد أن أبيعك، قال لا، الحق له، هذا حق شرعي بموجب الشرع، هو حق الشفعة، حق أوجبه الشرع له، جعله الشرع أو بينه الشرع له، وجعل هذا الحق للشريك، بحيث أن الشريك يستطيع أن يجبر المشتري اللي اشترى الحصة الأخرى، يستطيع أن يجبره على أن يبيع تلك الحصة لأنها من حقه بالمثل. يعني مثلا قال أنت اشتريت حصة ذاك شريكي من الأرض 10,000، أنا أجبره كحق شرعي أن يبيعني الذي اشتراه من شريكي وأعطيه 10,000 وأخذ تلك الحصة، لأني أنا الشريك، أنا الشريك فأنا أولى بها. هذا معنى حق الشفعة على وجه الاختصار، يعني على وجه التسهيل والتيسير. اثنان مشتركان في دار، مشتركان في عقار، مشتركان في أرض، أراد أحدهما أن يبيع فباع على رجل ثالث، الآن هذا الرجل الثالث مشتري، فالشريك يأتي للرجل الثالث يقول له أنت اشتريت من شريكي وأنا أحق بالشراء، أنا أحق، فيدفع له ثمن المثل، ثمن المثل على أن يشتري منه تلك الحصة التي هي هو شريك لصاحب الأرض فيها. والشرع أيها الإخوة لا شك أنه جعل هذا من الحكمة، فمما لا شك أن المشتركين في عقار كالأرض أو دار أو منافع العقار كالطريق المشتركة أو السقي مثلا من نهر أو سيل مشترك أو جيران مثلا، خاصة الجيران المتلاصقين، الأصل أن يكون هناك التعاون على البر، وأن يكون هناك ثقة وانسجام مما يعود على الجميع بالنفع المادي أو المعنوي. إذا حدث شقاق أو نزاع أو عدم انسجام بين الشركاء بين الخلطاء بين الجيران، يلحق أيها الإخوة بهم الضرر وتعصف بحياتهم المعنوية. ذلك شرع الإسلام حق الشفعة للشريك، وأمر شريكه أن يعرض عليه شراء حصته من الشركة. يعني اثنان مشتركان في أرض، أنا أريد أن أبيع حصتي، أنا أريد أن أبيع حصتي، شرعا يجب علي أن أعرض هذه الحصة على من؟ على شريكي، على شريكي. وإذا بعت لآخر أجنبي بعيد ليس شريكا لي، هذا الشريك له حق اسمه حق الشفعة، حق شرعي أن يأتي ويجبر المشتري أن يبيعه تلك الحصة بمثل ما اشترى. فالشركاء الشريك لا يعرف من جاء معه، يعني الحصة التي بيعت سواء في عقار أو في دار لا يعرف من الذي اشتري، ربما سيء المعاملة مثلا، فلذلك الشفيع يدفع أضرار هذه المضار بشراء ما اشترى مما قام عليه من ثمن أو نفقات. وكذلك يقول العلماء الجيران في الجوار، الجار مأمور أن يحسن إلى جاره، فإذا كان الجار مثلا يريد أن يبيع أرضا أو أن يبيع قطعة من الأرض هي بجانب جاره أو أن يبيع دارا، فأولى الناس بأن يعرض عليه من جاره، أولى الناس أن يعرض عليه الجار. وذلك جاءت الحديث حديث الباب، حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة، الربعة المسكن أو الدار، هذا معنى الربعة، من كان له شريك في ربعة يعني في دار، قال أو نخل، في دار أو نخل، تمر نخل أو نحو ذلك، نخيل، اشترك في نخل، قال من كان له شريك في ربعة أو نخل قال فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، يعني حتى يعلمه، حتى يعلم هذا الشريك أنه سيبيع، قال حتى يؤذن شريكه. بل قال الإمام القرطبي وهذا عموم في المسلم والذمي، حتى لو كان الشريك غير مسلم، يعني واحد مشترك مع نصراني في أرض، مشترك مع نصراني في عقار، فأراد أن يبيع حصته، فينبغي أن يؤذن، ليس له أن يبيع حتى يؤذن، يعني حتى يعلم شريكه ولو كان ذميا ولو كان غير مسلم، حتى يؤذن شريكه على قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك. قال فإن رضي يعني فإن رضي الشريك أخذ المشترى، قال أخذ يعني إن رضي أخذ المشترى بالثمن الذي اشتراه به المشتري، وإن كره ترك، يعني إذا قال والله أنا لا أريد أن أشتري هذه الحصة ولا يناسبني ثمنها فأبعها إلى من شئت، فهذا كذلك إن كره ترك. ففي هذا الحديث ثبوت الشفعة للشريك، وثبتت الشفعة ليس في حديث واحد بل في أحاديث كثيرة الشفعة، وأنه لا ينبغي لمن له شريك أن يبيع نصيبه إلا بعد أن يستأذن شريكه، فإن باع بدون استئذان فلشريكه أن يأخذ بالعوض المسمى. وأيضا في هذا مراعاة حقوق المسلمين، مراعاة حق المسلم على المسلم. جاءت الأحاديث، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، هذا حديث الباب. وقال عليه الصلاة والسلام أو قال جابر رضي الله عنه وأرضاه، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط يعني بستان، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه يعني لم يعلمه قال فهو أحق به، فهو أحق به. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني إذا بين لكل واحد حقه، قال وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة في كل ما لم يقسم. إذا قسمت الأمور ووضحت من البداية هذا لك وهذه لي ولا اشتراك بيننا خلاص انتهى، إذا وقعت صرفت الطرق فلا شفعة. أما في العقار في الدار فيوجد في حق الشفعة، ذلك من أوضح ما ذكروا عند الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك علمهم بهذا الحق أو عنايتهم بهذا الحق ما رواه الإمام البخاري في صحيحه بإسناده إلى عمرو بن الشريد، قال وقفت على سعد بن أبي وقاص، قال فجاء المسور بن مخرمة فوقع أو فوضع يده على إحدى منكبي أو منكبي، وقفت على سعد بن وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، ابتع مني بيتي في دارك، فقال والله ما أبتاعها لا أشتريها، فقال المسور والله لتبتاعنها، والله لتشترينها يا سعد. انظروا، قال أول شيء قال ابتع مني بيتي في دارك، البيت أخص من الدار يعني مكان أوسع، أنا مشترك وإياك يا سعد فاشتري مني، قال والله ما أبتاعها، قال المسور والله لا تبتاع عنها، هذا أقسم وهذا أقسم، لكن لعل هذا مما جرى على الألسنة مما جرى على اللسان. فقال سعد لما قال والله لا تبتاع عنها، قال والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة، والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة، 4000 درهم، 4000 درهم تساوي 400 دينار ذهب، 4000 درهم من الفضة تساوي 400 دينار من الذهب. فقال المسور والله لا تبتاع عنها، قال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع الشريك الآن، قال لقد أعطيت 500 دينار، تعطيني 4000 درهم اللي 400 دينار، انا اعطيت في هذه الدار 500 دينار، ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه ما اعطيتكها 4000 وانا اعطى بها 5000، فاعط 500 دينار. قال فاعطاه اياه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقبه. الجوار هنا الذي كان مع ابي رافع جوار شركه، يعني اشترك في البيت، فانت احق لانك جاري في الشركه في الاشتراك، فانت احق بهذا الجار احق بسقبه، والسقب يعني بشفعته او بنصيبه، الجار احق بسقبه. فلذلك رضي ابو رافع رضي الله عنه، وهذا من ورعه وتقواه، رضي بالثمن الاقل مقابل ان يطبق حديث الجار احق بسقبه، مقابل ان يطبق الحديث. يعني هو دفع له 500 دينار ذهب، وسعد دفع له 400 دينار، في الفرق 100 دينار ذهب، ومع ذلك باع سعدا، لان النبي يقول الجار احق بسقبه، انت احق ما دام اردتها، انت احق بها، انت احق بها. فهذا فيه عرض الشفع على الجار، على الجار وعلى المشارك. يعني ماذا فعل ابو رافع؟ عرض على سعد، وسعد ايضا لما اول شيء قال لا اشتريها اقسم، قال والله لتبتاعنها، يعني لتشترينها، اقسم حتى يشتريها حتى ياخذ حقه. فهذه الاحاديث تدل على مشروعيه الشفعه للشريك، وان على الشريك ان يعلم شريكه بعزمه على بيع حصته، وان يعرض الشراء عليه، فاذا اشترى منه فهو احق، واذا لم يعلم الشريك او لم يعلم الشريك شريكه بعزمه على بيع حصته وباعها، فلهذا الشريك شرعا شراء ما باعه شريكه من المشتري جبرا الزاما، لانه حق لي، حق لي جبرا الزاما. وهذا بالاجماع، نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع على ذلك. طيب ما هي شروط ثبوت الشفعه؟ لانه هل الشفعه فقط في العقار والدار والربعه او في كل شيء؟ يعني هل الشفعه في العقار والدار، العقارات والدور؟ ربما انسان يكون مشترك لا في تجاره مثلا، لا عقار ولا دار، ممكن يشترك في الثمار في الشجر، شريكان في بيع السيارات مثلا، معرض سيارات فبيبيعوا، فانا بدي ابيع حصتي لهذا او هو يبيع حصته، هل الشفعه حق خاص في الدور او العقار او لا؟ وكذلك ذكر الامام احمد رواه عنه الشفعه في الحيوانات، اشترك في الحيوانات في ابل في بقر مثلا، هل يكون هذا حق الشفعه في كل شيء او في الدور والعقارات؟ وثانيا ايها الاخوه، ما هي الشروط في الشفعه وما هي اركان الشفعه؟ نكمل ان شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.